كلها لا يعني لا نستطيع الجزم بأنها لها أشكال معينة، ولكن إذا رأينا مثل هذا فإن أهل العلم تكلموا في هذا الحديث على النحو الآتي: منهم من خصه بالمدينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة جنا قد أسلم، وهذا قول طائفة من العلماء وقولهم له حجة قوية، يعني ما نستطيع أن نعمم هذا في كل الأماكن وكل المدن. وهناك من أهل العلم من قال بل هو في كل المدن، فمن رأى في بيته ثعبانا يقول له: أحرج عليك بالله الذي خلقك أن تخرج من بيتنا ولا تؤذينا، فإذا رآه بعد 3 أيام فإنه يقتله. هذا عليه طائفة من العلماء أيضا. وأميل شيئا ما إلى القول الأول أن الحديث خاص بالمدينة، والله تعالى أعلم. قال تعالى ما معناه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال: ونحن نعرف أنهم عبدوا الملائكة وسيدنا عيسى، فكيف يستوي هذا؟ هل الملائكة وعيسى ينطبق عليهم ذلك؟ اعلم أخ الإسلام أن في أدلة الشرع معه ما هو عام وما هو خاص، وعندنا أدلة كثيرة على إخراج من عبد من دون الله بغير رضاه من الصالحين والأنبياء من هذا العموم. نعم. يسأل أخ عن قضية التوسل وما علاقتها بالتوحيد. هنا أقول لإخواني الشباب: ليس التوسل من أمور العقيدة، وإن كنا نقول إنه من أسباب حفظ العقيدة، يعني من توسل التوسل المشروع فعقيدته سليمة، من توسل التوسل الممنوع يخشى عليه أن يحصل له خلل في عقيدته يوما من الأيام. فالتوسل المشروع 3 أقسام: توسل بأسماء الله وصفاته، اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، هذا جائز. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كحديث أصحاب الغار، توسل هذا ببر والديه، توسل هذا بحفظه للأمانة، توسل هذا باتقائه لله وخشيته من الوقوع في الزنا. فالتوسل: عملت عملا صالحا، بنيت مسجدا، اللهم إني بنيت لك بيتا ترتضيه، فإن كنت تعلم أني بنيت هذا البيت ابتغاء وجهك فاشف ولدي، هذا توسل إلى الله بالعمل الصالح. القسم الثالث: توسل إلى الله بدعاء الصالحين من الأحياء. رجل صالح تعلم تقول له: ادعو الله لي، وأنت تسأل الله بهذا العبد الصالح الذي هو يدعو معك، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه، هذا ثابت. أما التوسل بالأموات فممنوع، فإن الميت بموته قد انقطع عمله ولا يستطيع أن ينفعك بشيء ولا يستطيع أن ينفع نفسه بشيء، بل إن الأموات كما قلت يفتقرون إلى دعاء الأحياء كما سبق بيانه. هل هناك شرك يسمى شرك الحاكمية؟ هو شرك الحاكمية هو نفسه شرك التشريع الذي أشرت إليه، ولا يعتبر شركا مخرجا من الملة إلا إذا اعتقد هذا أن ما شرعه أو ما شرع أفضل من شرع الله أو مماثلا له، أنه أفضل أو مماثل لشرع الله. أما من حكم بهذا التشريع وهو يعتقد أن شرع الله هو الأفضل وهو الأحسن وهو الواجب التطبيق، وإن ماطل في تطبيقه وإن لم يطبقه، فإن كفره كفر عملي، وإن شركه شرك عملي، يصدق عليه أنه كفر ويصدق عليه أنه شرك، ولكن لا يخرج الشخص نفسه من الملة. وهذا فيه تفاصيل يمكن مراجعتها في كتب العقيدة مثل شرح العقيدة الطحاوية. الولاء والبراء، ولمن يكون الولاء ولمن يكون البراء؟ الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والبراء من أعداء الله ورسوله وأعداء الإسلام والمسلمين، هذا واضح وجلي. فنحب الطاعة وأهلها ونبغض المعصية وأهلها، نحب التوحيد وأهله ونبغض الشرك وأهله، وقد نحب الإنسان من جانب ونبغضه من جانب، نحبه بقدر ما فيه من طاعة ونبغضه بقدر ما فيه من معصية، هذا هو جماع الأمر. يسألني عن المعية، أجبت عن ذلك: أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، إن الذي لا يصلي فهو مشرك، لا شك أن الذي لا يصلي فإنه مشرك وكافر، ولكن قد عرفت أن الشرك شركان، وأن الكفر كفران، وأن الظلم ظلمان، وأن الفسق فسقان، وأن المعصية معصيتان. وبهذا إن شاء الله يحصل فهم القضية. البحث عن شخص واسطة للمساعدة في الحصول على وظيفة يعد من أنواع الشرك؟ لا يا أخ الإسلام، فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق هذا لا شيء فيه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان من تمام التوحيد وكماله، وهذه مرتبة عليا، ألا تسأل الناس شيئا. فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ذلك، وكان يبايع بعضهم على هذه، ألا يسأل الناس شيئا، حتى كان بعضهم وهو خليفة يسقط سوطه أو كرباجه من فوق الفرس فيأبى أن يسأل أحدا أن يناوله إياه، وينزل ويلتقط كرباجه ويصعد مرة أخرى. فهذه صفة السابقين المقربين المقدمين إلى الجنة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. يسأل عن حديث عدد ركعات الصلاة فما بالك يا عائشة ولكن يأكلها الرياء، هذا ليس صحيحا. حديث البطاقة، حديث البطاقة يصححه كثير من علماء الحديث، وهو موجه بأنه قالها معتقدا لها، أما عاملا بمقتضاها فهذا فيه تفصيل. يكفي في ذلك أن يقر، لأننا قد ثبتت لدينا أدلة قاطعة وصحيحة بأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى ذرة أو مثقال ذرة من إيمان، ويبقى بعد ذلك كله، بعد أن يشفع النبيون ويشفع الصالحون ويشفع الملائكة ويشفع المجاهدون ويشفع ويشفع ويشفع، بعدها يبقى بعد الشفاعة العظمى يحاول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع في من قال لا إله إلا الله، فيقال له ليس ذلك لك، أو كما في الحديث، ثم يقول الله بعدها: شفع الشافعون وشفعوا وبقيت رحمتي وأنا أرحم الراحمين، فيخرج منها أقواما بغير عمل عملوه وبغير خير قدموه، ويدخلهم الجنة وهم من نطقوا بالشهادتين فقط. وهذا محمول على أنهم نطقوا بها وهم يعتقدونها، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهؤلاء آخر من يخرجوا من الجنة، آخر من يخرج بالتوحيد فقط. سئل بعض أهل العلم من علماء الحجاز في هذا الحديث فقال: لعلهم نطقوا بالشهادة وماتوا فورا. نقول: فما الذي أدخلهم النار؟ فهذا الجواب ليس مقبولا، لأنه ما دخل النار إلا بذنوب، وما أخرج منها إلا وهو موحد، لأننا نعلم أنه لا يخلد في النار موحد، ولا يخرج من النار إلا موحد. فهؤلاء إذن هم موحدون، وتوحيدهم قاصر على الاعتقاد. هذا هو والحديث في صحيح الإمام مسلم: يخرج أقوام من النار ويدخلون الجنة بغير عمل عملوه وبغير خير قدموه. هذا ليس معناه طبعا كما اتفقنا أن الإنسان يتمنى على الله الأماني، أو أنه لا، هذا لا ينبغي. يعني أنت لا تدري ماذا تلقى الله عليه، لا تدري ماذا تلقى الله عليه. ولذلك كان الصالحون والأنبياء يسألون الله أن يتوفاهم على الإسلام، نسأل الله أن يقبضنا إليه على الإسلام. أحد إخواني يريد تخصيص المحاضرة القادمة عن الصوفية وشطحاتهم، يعني ما ذكرته اللبيب تكفيه الإشارة، اللبيب تكفيه الإشارة. يسأل سائل عن مسألة اللجوء للمحاكم. لا يلجأ الإنسان إلى المحاكم إلا مضطرا، لا يلجأ إليها إلا مضطرا، أما اختيارا فلا ينبغي أن يلجأ إليها إلا في قضية يعلم أن الشرع هو الذي سيحكم فيها، كقضايا الميراث مثلا، كقضايا الأحوال الشخصية مثلا. أما في بقية القضايا والتي يعلم يقينا أن الشرع، أن القانون العامل فيها جائر وظالم وهو من قوانين البشر ومخالف لقوانين، مخالف لشريعة الله، فلا يجوز له اللجوء إلى هذه المحاكم اختيارا، أما اضطرارا فالمضطر له أحكامه. يسألني عن ترك الصلاة، أجبت. يقول تحدث الشيخ ابن باز عن معنى حديث ذات أنواط وقال لأنهم لم يفعلوا، ولو أنهم فعلوا لكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في صلب فتواه بعدم العذر بالجهل. حقيقة إن هذه القضية قضية فيها تفصيل، ونحن مع إجلالنا واحترامنا للشيخ ابن باز حفظه الله، لكني أخالفه في هذه المسألة كما يخالفه جمع من أهل العلم ممن هم أعلم مني. والقضية قديمة، وقد خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية عندنا أعلم من الشيخ ابن باز. فشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن مراجعة كلامه إن شاء الله في المجلد الثالث من مجموع فتاواه، وهو المجلد المعنون بمجمل اعتقاد السلف، وفيه يجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن العذر بالجهل في كل المسائل لا يستثنى منه شيء. ولكننا نفصل ونقول إن المسألة تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن بلد إلى بلد. قد يعذر الإنسان جهله في مسألة هنا في القاهرة، ولا يعذر إنسان في نفس الزمن بنفس المسألة وهو في مكة. إذن المسألة قائمة على مسألة المعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة قضية نسبية، يعني قد يكون الأمر معلوما بالضرورة لمن يعيش في مكة، وليس معلوما بالضرورة لمن يعيش في القاهرة. فالمسألة فيها تفصيل، فليس الإنسان معذورا بجهله على الإطلاق، وليس يعني غير معذور بجهله على الإطلاق. المسألة فيها تفصيل. أما من جهة العذر كعذر، ففي الحديث الصحيح ليس أحد العذر أحب، ليس أحد العذر أحب إليه من الله تعالى. فالله عز وجل لا شك أنه يعذر، لا شك أنه يعذر. وعندنا أدلة قاطعة، وإن حاول البعض أن يحرف الكلمة عن مواضعه أو أن يؤولها، هذا لا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، وليس من طريقة أصحاب الحديث، تدل على أن بعض الناس عذروا بجهلهم في أمور هي من أمس الأمور الاعتقادية. دخل رجل الجنة وقد مات وهو يظن أن الله يمكن أن يضله، هذا الرجل الذي حضرته الوفاة وقال إذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني في اليم إلى آخره، وبعد أن بعثه الله وجمع ما في البر وما في البحر ما يعني دفعك إلى هذا؟ قال خشيتك يا رب. فهذا الرجل ظن أنه إن بعثر نفسه في البر والبحر لا يستطيع الله سبحانه وتعالى جمعه. وشيخ الإسلام ابن تيمية في تأويل هذا الحديث يجزم، يقول هذا رجل يجهل أن الله قادر على إعادته بعد أن يصنع كذا وكذا، هذا رجل شك في قدرة الله تبارك وتعالى، ومع ذلك خشيته شفعت له لأنه عنده شيء من التوحيد، عنده شيء من، وما جهله جهله عن غير قصد. والمقصود هنا أن المسألة فيها تفاصيل، ويمكن الرجوع لأدلتها في مواضعها إن شاء الله تعالى. طبعا أرجو من إخواني أن يفهموا عباراتي، فإني يعني بتوفيق من الله دقيق جدا في العبارة. فالبعض في مرة خرج من المسجد وقال إن أخانا أسامة كفر صدام حسين، قلت له ما حصل؟ أنا قلت حزب البعث كافر، ولم أقل إن صدام حسين كافر. فلا بد أن يفهم السامع كلامي وأن يضعه في موضعه، فكل لفظ له معناه. وسألني سائل بعد ذلك: هل شيخك يكفر صدام حسين؟ قلت له: نعم هو يكفر صدام حسين، هذا صحيح، لكن أنت ما سمعت مني ما يدل على تكفيري لشخصه، وإنما كفرت الحزب، وفارق بين تكفير الحزب وبين تكفير الشخص. فالمسألة هنا أنبه بها على أن البعض يخرج من الدرس ويأخذ عبارة يفهمها كيف يشاء ويضعها هو في الموضع الذي يريده وينسبها إليه، الحذر من هذا الباب. فعندما نقول من فعل كذا فقد كفر، لا نعني أن كل شخص يفعل هذه الفعلة يخرج من ملة الإسلام. عندما نقول من فعل كذا فهو كافر، لا نعني أنه من فعل هذا بعينه فإنه يخرج من ملة الإسلام، لأن تكفير المعين يجب فيه أن تتوفر شروط وأن تنتفي موانع، فإذا لم يتوفر أحد هذه الشروط لا نستطيع أن نكفر هذا المعين وإن كفرنا على الإطلاق، وإذا لم ينتفي مانع واحد من هذه الموانع فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا المعين وإن كفرنا على الإطلاق. والمسألة يرجع فيها إلى مصادرها أيضا. يسأل سائل: يعني هل يمكن علاج حالات الصرع من الجن؟ نعم تعالج، وبالقرآن وبالسنة، والشفاء من هذه الحالات يترتب على ثلاثة عوامل. هذه العوامل هي كما ذكرها العلامة ابن القيم: المعالج وهو العامل الأهم، العلاج وهو العامل الذي يليه، المعالج وهو العامل الأخير. إذا اجتمعت هذه العوامل تم الشفاء بإذن الله. فقد يكون العلاج صوابا والمعالج قويا، ولكن العلاج لا يتم به شفاء المريض، لأن المعالج ليس صالحا لقبول العلاج. فلا بد هنا من اجتماع هذه العوامل. المعالج لابد أن يكون على صلة بالله وأن يتحصن في نفسه هو بذكر الله. العلاج يكون صحيحا من الكتاب ومن السنة. المعالج يكون عارفا ومستبصرا وقويا في دينه. بهذه الأمور يحصل الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. طيب يا إخواني، يعني يقول إخوة، هذا كلام مهم، يقول يعني بعض الناس يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: أو علمته أحدا من خلقك، أن بعض الناس يعلم أسماء لله لا يعلمها غيره. والله العلم الذي نتعلمه له مصدر واحد، ولعلي أشرت إليه في الدرس، فإن هداية الله لنا تحصل بالفطرة، ثم يحصل ذلك عن طريق مصدر واحد للتعليم وهو الوحي. فعلمته أحدا من خلقك هنا هو بالكتاب وبالسنة، وليس هناك مصدر آخر للتعليم. أما من يقول واتقوا الله يعلمكم الله، نقول يعلمكم ما علمه رسوله، ما علمه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما يعلمك، يقول بعضهم: يا أهل السنة أنتم تضيعون الوقت، حدثني البخاري قال، حدثني مسلم قال، حدثني أبو داود، ما هذا؟ نحن مباشرة حدثني قلبي عن ربي، سند عالي جدا، تعدى الأنبياء والرسل والشرائع والكتب كل، خلاص هو يحدث عن الله مباشرة. فمن قال مثل ذلك فإنما يحدثه الشيطان، حدثه قلبه عن شيطانه. فالله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذا تلبيس إبليس، هذا واضح وجلي. نعم، ما تفسير قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ هذه مجادلة بالتي هي أحسن، لأن الله قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. والله إن كان فعلا لربنا ولد فنحن أول العابدين، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هذا يقصد، هل يقصد الإمام الشافعي أنه رافضي؟ لا، ولكن يقول إن كان حب آل محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر رفضا فأنا أول الرافضي، وكذلك إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فهذه مناقشة قائمة على الجدال بالتي هي أحسن، يعني نحن لا نكابر، لو كان فعلا لربنا ولد لعبدنا، لكن الله سبحانه تعالى عن الولد والصاحب والشريك والوزير والمعين، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يسأل عن تفصيل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يراجع فيه المصادر التي تختص بهذا الشأن، وإنما يعنينا في هذا المقام التوحيد. يقول نريد درسا في الاتباع، طيب هذا ممكن إن شاء الله نحفظه لمواضيع الدروس. هنا أمر مهم هو فتوى التتار. فتوى التتار لا يفهمها كثير ممن يقرؤونها. فالتتار كما تعلمون أصلهم ليسوا من المسلمين، فجنكيز خان نفسه لم يكن مسلما يوما من الأيام ولم يمت على الإسلام. فبعض إخواني الذين يقرؤون فتوى التتار يفهمون أن جنكيز خان كان مسلما، يعني نطق الشهادتين وشرع شرعا هو الياسق أو اليساق فكفر بسببه. شيخ الإسلام تيمية لم يكفر جنكيز خان ويخرجه من الملة، جنكيز خان لم يسلم أصلا حتى نخرجه من الملة، وإنما الكلام عن ذريته الذين عظموا كتابه وياسقه فقدموه على شرع الله. وكلمة قدموه معناها فضلوه أو ساووه على الأقل، وهذه مسألة اعتقادية وليست مسألة عملية. ففارق بين التحكيم العملي وبين التقديم الذي هو اعتقادي، فلا بد من التفصيل في هذه المسألة. والمشرع والراضي بالتشريع ليس كمن حكم أو حكم عمليا وهو مقر بأن حكم الله هو المهيمن وبأنه الأفضل وبأنه الأحسن، فهذا وإن كفر فكفره كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. ويمكن الرجوع أيضا لتفاصيل هذه المسألة في شرح العقيدة الطحاوية. يسأل عن العلاج بالمورفين. العلاج بالمورفين، طبعا السؤال مش في موضوع الدرس، ولكن هو يقول انه ضروري جدا. العلاج بالمورفين محرم، العلاج بالمورفين محرم، لان المورفين مخدر، مورفين نوع من انواع المخدرات، والعلاج بالمورفين محرم. فحتى لو وصف الطبيب ذلك على انه العلاج الذي ليس يعني في الدنيا علاج سواه، فإنه يتوكل على الله ولا يأخذه، ويكتفي بما أحل الله سبحانه من العلاجات، لأنه ورد في الحديث إن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.